إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهلي وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل والله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبا صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله عز وجل فيهم عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حافية لنا إلى دخول جنة الرحمن والنعيم في الجنان حيث رؤية وجه العظيم الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ حديثنا كما وعدنا المرة اللي فاتت مع الأدلة على عذاب القبر ونعيم من الكتاب والسنة. شوف الله سبحانه إيه؟ أدلة على عذاب القبر وإيه؟ ونعيم. ما قلناش عذاب القبر بس، عشان النهاردة اللي بينكروا عذاب القبر ونعيم ده بينكروا أمر من الدين معلوم بالضرورة، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الإنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنة. وبنقول قبل ما نبدأ في الكلام عن إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر، بنقول قبل ما نبدأ، طب ما إيه رأيكم؟ من حل المشكلة الأولى؟ حل المشكلة الثانية. هو الإنسان لما بيكون يعني على سبيل المثال مسافر بلد، وهو مسافر البلد ديت مش عارف البلد دي فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش، يقعد يسأل يمين وشمال، طب ما تحل المشكلة، خد معاك أكل وشرب. انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خد الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله، يبقى ناخد بالاسباب. زي اللي بيتناقشوا، يا ترى تارك الصلاه ده كافر ولا مش كافر؟ بدل ما نختلف هو كافر ولا مسلم، خليه يصلي وانتهي المشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او في، لا، في ان شاء الله عذاب ونعيم. ربنا يجعلنا من اهل النعيم في القبر ان شاء الله، ونسال الله ان يجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. يبقى بدل ما نجادل في هذا او ذاك، لا، احنا نستعد ونتزود كما امرنا الحق جل وعلا، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. عايزين دروس الاخره يا اخواننا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا، ولو ما كانش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا احنا خسرانين. احنا في النهايه عباد لله سبحانه وتعالى، عايزين كل مره نتزود فيها، عايزين كل مره نقف وقفه مع نفسنا. يعني عايزين بعد كل درس كل اخ وكل اخت يروح البيت يقعد مع نفسه يقول: انا فين من الكلام بتاع النهارده ده؟ انا فين من عذاب القبر؟ فين من النعيم؟ انا عايز ايه بالظبط؟ انا فين من رحله السعداء ومن رحله الاشقياء؟ كل ده لابد ان احنا نقف في وفاء مع انفسنا. ولذلك احنا بنقول: هو ايه اللي مخلينا مش مفكرين في الاخره؟ حب الدنيا. وهو ده سبب الوهن كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم ايه؟ الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه ايه؟ الموت. هو ده الوهم، هو ده سر ضعف هذه الأمة. فحب الدنيا أصل كل خطيئة، أصل كل معصية. الناس خايفة الآن على رزقي، الآن ليه؟ ما فيش ثقة في ده، ما فيش يقين، مع إن ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين في معين الله، يبقى ما تشكش أبدا. وفي السماء، طب ليه ما قالش في الأرض؟ مع إن الرزق فعلا في الأرض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين يا إخوان؟ في السماء. يعني كانك لو قلت لواحد: لو حبيت تقطع رزقي اطلع بقى اطلع من فوق. يبقى اذا احنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده هديه بس بعد ما اتصرف. صح صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجر. الرزق يطلبك أكثر من الأجر. ولذلك جاءت بعض الأثار السؤالية أن ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الإنسان ليقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه لقمة خبز، وطفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه شربة ماء، وطفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك موضع قدم. خلاص رزقك انتهى. فلو الرزق انتهى الأجر لازم ينتهي. يبقى إذا المسألة إيه؟ عمر لا ينتهي إلا إذا انتهى الرزق. يبقى إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل. وخذ القصة الجميلة دي، قصة حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة. حاتم الأصم كان رجل من العباد، في يوم من الأيام جمع أولاده وقال لهم: أنا عايز أروح حج. فقالوا له: بس هتسيبنا إزاي؟ إحنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب، ولا أنت اللي بتجيب لنا الأكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غاية التوكل على الله. قالت له: يا أبتي اذهب إلى الحج فما علمناك إلا أكالا وما علمناك رزاقا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اطمن طبعا لما لقى بنت عاقلة كده فراح. وهو راح يحج ليه اللي حصل إيه؟ الأكل خلص من البيت والفلوس خلصت والأولاد هم بقى ليه يخطوهم ما عادوا يملكوها، ما علمناك إلا إيه؟ إلا أكالا وما علمناك رزاقا. طب الأكل خلص والفلوس خلصت وديها إيه؟ الحضيض ما فيش أكل خالص. فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. واحد اتبعه وتجأ إلى الله عز وجل. في اللحظة دي رب عز وجل يذكر إن أمير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده، ومع الدين قدام مين؟ حاتم الأصم. مع إن بيت حاتم الأصم ده كان في حرس سد يعني. فرغم ذلك هو راجل ربنا يقدر هو يعدي نفس المكان، فعدى. فأول ما عدى يوم ربك عز وجل يلقى عليه العطش في الحتة دي بالذات. طبعا انت عارفين امراء ما بيشربوش الميه المعدنيه. فلكن ربك عز وجل لازم يقدر ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب مزير النهارده. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قالوا: هذا بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح: قالوا له اجل. قال لهم: اريد ان اشرب، عايز اشرب ميه. فدخل جوه جايب له كوز ميه، فحل الله الماء في فمه، الميه بقت حلوه كده في بقه. فشرب فقال: الله ما شاء الله، اين حاتم الاصم؟ قالوا له: ذهب الى الحج. وأين أولاد رجل بالداخل؟ فألقى الله الرحمة في قلبه، قال: لعله تركهم بغير طعام ولا ماء. فأخرج سرة من ذهب، عارفين كانوا بيلبسوا حزامة كده وفي سرة الذهب. فأخرج سرة من ذهب وألقاها في وسط الضرب. ثم نظر إلى الجنود والرعايا والوزراء وقال: من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع أول تشكيل وزارة ياخد فيها. فالمهم راح كله مطلع الذهب معاه وحرمه فين؟ في وسط الدار. الفرد مال الذهب، فما شاء الله العيال بقى ايه؟ فرحوا ايه ده؟ ذهب دولي. فدخل على طول: شفت ده ربنا اكرمنا وشكاه والفرد مال الخير. فبكت. قال له: انت ماشي معانا خير في الخلافه؟ فقالت له: لقد نظر الينا مخلوق نظرة فاقتنينا، فكيف لو نظر الينا خالق جل وعلا؟ لا اله الا الله. المسألة يا أخواننا والله لا تقسم على الرزق أبدا، والله العظيم من المحن تأتي المنح. برضو من ضمن القصص الجميلة أن واحد رجل فقير كان لا يمنع مالا عن أي سائل، أي واحد يسأله لازم يعطيه. في يوم من الأيام كان في شهر رمضان وقعد يفطر هو وزوجته وأولاده، زوجته حضرت الأكل وداخلة تجيب يعني مية أو حاجة كده، فطرق سائل ففتح الباب قال: والله ما عندي طعام لي ولا لأهلي ولا لأولادي، أسألك بالله عز وجل أن تعطيها أي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفره وراح مداها. فخدها ومشى. فطلع زوجته: فين الاكل؟ قال لها: يعني الحمد لله تصدقنا به بالله عز وجل. قالت: خلاص والله انا قاعده في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت من يطرق الباب. مين؟ انا فلان الفلاني من طرف راجل من اعيان المدينه. ايه اللي حصل؟ والله الراجل كان عازم بعض العمد والعلم اللي هم اصحاب المناصب العاليه وكلهم ملوش، فالاكل خاف ان هو ايه؟ لاحسن يموت. فجاب له الاكل كله، دي كلهم وفراخه ومش عارف ايه. الله هتروح لديك رومي خليك معايا. الله يبارك فيك. سبحان الله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حال، لا يمكن، ممكن تجمع 25 سنه وتفقدها كلها في يوم واحد. دي حقيقه والله. برضه قصه زمن جميله، برضه واحد راجل كان قاعد بياكل مع زوجته، فكان غني، كان ربنا موسع عليه، قاعد بياكل مع زوجته فراخ مشويه. احنا النهارده يوم الفراخ وديك رومي ان شاء الله. فالمهم قاعدين ايه بياكلوا فراخ مشويه. لسه بياكلوا فترك سائل. فالمهم عايز ايه؟ قال لهم: عايز دعم. فخرج الراجل واتنفس عليه وراح طرده شرب طرده ومشى. وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يفتقر. ومن كتر ما فقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلق مراته تمر بالايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحف هو بنفسه، فبيخطط. فطلعت مين؟ طلعت زوجته، كانت اتجوزت واحد تاني وقاعده معاه تاكل برضه فراخ مشويه. فرق الساق فتحت الباب والراجل قال لها طب طلعي له الفرخه واديها له هي خلاص يعني احنا مش عايزين. بتطلع له الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شفته رجعت وماتت. فجوزها الثاني منها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله، ما انا السائل اللي كنت جيت خبطت عليه. حد شاف الفيلم ده بكده؟ فعايزين نتوب يا اخوان عن المعاصي، عايزين نتوب، عايزين فعلا الرحله دي ربنا يجعلها سبب في ان احنا فعلا فعلا ندخل الجنه، ربنا يجمعنا يا رب في الجنه. قيل لابراهيم بن ادهم رحمه الله رحمه واسعه جاءه رجل فقال له يا ابراهيم اني مصرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تزن تعمل اللي انت عايزه براحتك بقى. قال له ايه هي؟ قال له اول حاجه ان اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب ازاي يا ابراهيم؟ اذا كان كل الرزق اللي موجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال او هل يصلح ان تاكل رزق الله وتعصي الله؟ قال له لا لا يصلح، هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال له ده الملك كله لله، الكون ده كله بتاع ربنا. فأروح فين يعني؟ فقال له هل يصلح أن تعيش في ملك الله وأن تعصي الله؟ قال له لا، هذه الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له سبحان الله، ربك عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني إزاي؟ لا طبعا أنت مطلع عليه. قال له خلاص، هل يحسن أو هل يشغل بك أن تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ قال له لا. هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له أخرني إلى أجل قريب. أنا مش عايز أموت دلوقتي. فقال ما ينفعش، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال له طب فين الخمسة بقى؟ قال له طب الخمسة لو جاءك زبانية جهنم يريدون أن يأخذوك إلى نار جهنم فقل لهم لن أذهب معكم. قال له ما أقدرش. قال له إذن فهل يجدر بك أن تعصي الله؟ قال أبدا، فقد تبت إلى الله عز وجل وعاد رجل إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر: ذنوبك مغرور تحصى وتحسب، ذنوبك مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطه؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرج؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا صراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واقف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد ضخروا منشورهن وطيبوا، وألقوا قفيما بينهن
وأدرجوا عليك مكاني طيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوا حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سكسبه إذا كان هذا حالنا بعد موتنا إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف أطيب اليوم أكل وأشرب وكيف أطيب العيش والقبر مسكن به غمامات غيهب ثم غيهب وهول ودهدار وروع ووحشة وكل جديد سوف يبنى ويذهب فيا نفس خاف الله سوف يقرب وقولي إلهي أوجني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهبه ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهره
ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسبها وتجمع في لوح حفيظ وتكتبها كل اللي بتعمله بيكتب علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعالوا نشوف الأدلة من القرآن ومن السنة على عذاب القبر ونعيم القبر. وكما قلنا في المرة السابقة قول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن الدور ثلاثة أنواع من الدور: دار الدنيا، دار البرزخ، ودار القرار. دار الدنيا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تجري الأحكام فيها على الأبدان والأرواح تبع لها، ودار البرزخ تجري فيها الأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها، ودار القرار تجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح معها. ومن الخطأ أن نحكم قانون الشهادة على قانون الغيب، الدنيا والدنيا دوار على دوار، يعني كل دار لها أحكامها كما قلنا في المرة السابقة. لا يمكن تحكم أحكام دار الدنيا في دار البرزخ، ولا يمكن تحكم أحكام دار البرزخ في دار القرار. كل دار ولها إيه ولا أحكامها. أما عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله عز وجل، هنكتفي بست أدلة من القرآن وسبع أدلة من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أول دليل من القرآن على عذاب القبر ونعيمه، أنا بأكد عذاب القبر إيه ونعيمه، مش بقول عذاب القبر بس، لا. قال جل وعلا:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
وجه الدلالة من هذه الآية أن هؤلاء الناس الذين يجلسون حول الميت لا يرون ما يفعل به وهو ما زال بينهم، فكيف ينكرون شيئا وهو ليس بينهم؟ يعني إذا كنت أنت هيحصل المنظر ده في غمرات الموت، الملائكة باسطة إيه؟ أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. كل ما بتقول الميت هو فين؟ قدامنا. يعني إذا كان ده بيحصل قدامنا وإحنا مش شايفين، فمن باب أولى اللي بيحصل في القبر. لا يمكن. صح، لأن الغيب عننا. الدليل الثاني قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو إيه؟ يوم القيامة عذاب النار. يبقى سنعذبهم مرتين، يعني إيه؟ عذاب في الدنيا إما من عند الله عز وجل أو بأيدي المؤمنين. يبقى فين العذاب الثاني؟ في القبر. ولذا ذهب أهل العلم أن العذاب الثاني في القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. الدليل الثالث، كلها أدلة واضحة جدا. الدليل الثالث قال جل وعلا:
فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
طبعا ده دليل واضح النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة يعني امتى؟ يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ده كان ده كان فين؟ كان في القبر. وده دليل عظيم جدا، بل من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة على تقرير عذاب القبر ونعيمه. والدليل الرابع قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: هو عذاب القبر. إيه الدليل على كده؟ ربنا يقول إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر فين؟ في يوم القيامة. ماشي؟ يبقى هندوقهم شيء من العذاب الأدنى، يبقى لسه في بقية ولا مفيش؟ في بقية، يبقى ندوقهم العذاب الأدنى شيء منه، إن تابوا خلاص، إن ما تابوش يكملوا العذاب الأدنى في القبر ثم يردون إلى العذاب الأكبر. أظن ده دليل واضح جدا جدا على ذلك، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وارضاه. وده مثل قول النبي عليه السلام: فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما قالش فيأتيه حرها وسمومها، يعني يأتيه إيه؟ شيء منه، وبعدين لسه إيه؟ لسه البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، ان هذه الآية نزلت إيه؟ بعد ما. وكل الذي نقوله ليس في شيء الا من الكتاب او من السنه، والسنه الصحيحه الصريحه فضل الله عز وجل. الدليل السادس والاخير قال جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: المعيشه الضنك عذاب القبر. اظن اللفظ واضح جدا، يعني عذاب القبر. احنا بنقول دايما يا اخوه كل اللي داخل القبر لازم ياخد معاه الزاد. احنا قلنا في الاول ايه؟ ننهي مشكله الزاد، خد الزاد معاك. رايح البلد فيها اكل ما فيهاش، خد اكل معاك. رايح القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ فيه نعيم فيه عذاب. انا اخد الزاد واحسن الظن بالله واخش القبر وجهز نفسي. عامل زي ايه؟ هديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز يروح فندق يعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك، خش فنادق اللي هي التعبانه خالص، فاكر الفنادق بتاع زمان؟ خش كده فندق مثلا من بدري كده بشيء على قد فلوس. لا، في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش ادخل فندق مهم ده، انا عايز حاجه خمس نجوم. اقول له ماشي، على قد فلوسك مد رجليك، ولا على قد الحبه مد رجليك. طيب انت هتخش فندق خمس نجوم لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش بيه فندق. احنا ما عايزين قبر خمس نجوم. جيت ده ديان بس قالوا بقى ايوه عايزين قبر خمس نجوم، عايزين نخش ليه كله ما فيهوش جنه يا اخوان. مش يعني عايزين يمين جنه وفوق جنه والمد له بصر ويا الجنه، كل اللي عايزين قبر خمس نجوم. بس ده يكون ازاي بقى؟ لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا خمس نجوم، انما تفضل نايم ما ينفعش، مش هتخش خمس نجوم، لازم ايه؟ تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني بواحد مره كان ساكن في فندق، بس فندق تعبان قوي زي النوع الاولاني. فطول ما هو قاعد يعني السقف عمال يزيد، فهو خايف ايه اللي بيحصل؟ كل شويه السقف عمال يفرقع ويزيد. فليه صاحب الفندق بيلم الايجار وكده؟ قال طب يا اخي يعني صلحني السقف بدل ما يعني مش كده، انت بتاخد فلوس فتصلحه لي. قالوا ماله السقف؟ قالوا كل يوم بيزيق وبسمع فرقعه كده. قالوا يا راجل في حد يخاف؟ قال يسبح بحمد الله. قالوا طب يا اخي ربنا يكرمك، ما انا خايف تحت يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى كده ايه؟ ست ادله منين؟ من القران. قالوا ده السنه بقى بعد ما حصل صلى الله عليه وسلم. الدليل الاول ترجم الإمام البخاري، وقد قال أهل العلم فقه البخاري في ترجمه رحمه الله رحمة الله واسعة، ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. باب ما جاء إيه في عذاب القبر؟ وذكر الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة اللي فاتت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عليه إلى آخر الحديث. فده دليل على إيه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذكر الادله بسرعه علشان بعد كده نخش على اسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر ونتنعم، نسال الله عز وجل ان نجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم قال: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمعك. هذا دليل واضح اهو، بيقول لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني كنت دعوت ربنا انه يسمعكم عذاب القبر الذي ده انا بسمعه. وذلك هيجي في اخر الدرس في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه، لان انا عايزك تطلع رحله الاخيره دي ما تلاقيش في ذهنك اي سؤال يخطر على بالك من اول السفرات لحد الجنه الا لما تسمعه في ايه في رحله الاخيره ان شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم هل الاحياء يسمعون عذاب القبر او لا؟ هياتي الاجابه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان لا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي انا به اسمع. الدليل الثالث ايضا رواه مسلم عن ابن عباس وفي روايه اخرى عن ابي هريره، ده دليل في البخاري ودليل ده في مسلم، ان النبي عليه السلام كان يامر اصحابه والامه طبعا من بعدهم اذا انتهوا من التشهد في الصلاه قبل ما تسلم تستعيذ بالله من ايه؟ من اربع. تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات، اربع حاجات تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم، ده دليل على ان فيه عذاب القبر. والا ما كانش هو معقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر؟ معقول لو ما فيش عذاب ولا نعيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ؟ من ايه؟ صح ولا لا؟ الدليل الرابع عن عائشه رضي الله عنها وارضاها والحديث رواه مسلم ايضا، قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه، اثنين عجائز كده ستات من عجز يهود المدينه، فقالت بيقول الأمين عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أنا قلت لا ده أنتوا تكذبوا. فلما خرج الاثنين دولت وجه النبي عليه السلام فأمين عائشة بتقول يا رسول الله زعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا، الستين دولت كانوا صادقين في كلامهم، صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، نفس لفظ الحديث. اذا البهائم عز خلاص تسمع صوت العذاب القبر، ايوه تسمعه، واي كلام من ضمن الاسئله. انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم، قالت ام عائشه فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. هذا الدليل ايه؟ الرابع. الدليل الخامس، فاضل ثلاث ادله. الدليل الخامس حديث رواه الترمذي واسناد ايه؟ حسن. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبل الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان للرجل الصالح ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول، يعني يقول لهم نفس الكلام سمع في الدنيا، هو إيه؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان يعني الملكين، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، اللهم نور قبورنا يا رب، ثم يقال له نم خلاص بقى انا مستريح، فيكون نام حتى ارجع الى اهلي فاخبرهم اهنيهم حتى كده بالدنا فيه، فيقولان له نم كنوم العروس الذي لا ينقذه الا احب اهله اليه حتى يبعثك الله من مرجعك هذا، وإن كان منافقا عياذا بالله. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون لا أدري، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليك فتلتئم عليك فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن ده دليل واضح جدا. دليل السادس، فاضل دليل السادس والسابع. دليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا لبعض بني النجار، فدخل وهو يركب بغلة عزك الله، فهو داخل البغلة حصل إيه؟ ارتجفت كده وكادت أن تلق النبي على الأرض، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل شاف قبور 6 أو 5 أو 4 الشكل هنا من الرعب، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبور؟ حد فيكم عارف أصحاب القبور المدفونين فيها دول؟ قالوا أجل يا رسول الله، واحد قال لهم أين يا رسول الله؟ أنا عارف مين دول؟ قال ماتوا في الإشراق، ماتوا في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل على الصحابة بوجهه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من عذاب النار، قال نعوذ بالله من عذاب النار، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. حديث الأخير، حديث ده بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا، مهم مهم جدا يعني، حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا صلى صلاة أقبل على أصحابه وجه وقال هل منكم أحد من رؤية الليلة؟ حد فيك شاف رؤية؟ فإن كان حد شاف رؤية بيقول له شوف، والنبي عليه يفسرها لا أو يؤولها لا، فإن لم يكن أحد من رؤية الرؤية خلاص. ففي اليوم ده خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فيكم أحد من رؤية الرؤية؟ قال لا يا رسول الله. قال أما أنا فقد رأيت أمرا. إيه هو يا رسول الله؟ قال رأيت الليلة رجلين، خد بالك حديث مهم أوي، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، هتشوف هنا ست مشاهد في غاية الصعوبة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب عامل زي الهب كده، كلوب من حديد، يدخله في شقه في بقه من هنا كده ويسحبه لحد ما يبقى قفاه. تخيل المنظر عامل ازاي؟ يعني يسحب شفايفه من الجنب كده ويفضل يقطعها يقطعها ويقطع وشه لحد ما يوصل قفاه، ويجي من الناحيه الثانيه ومشاقي برضه نفس الحكايه يوصل هنا، اول ما يشوق الناحيه الثانيه الناحيه الاولانيه ترجع سليمه فيشوقها ثاني، يشوق ديت الثانيه ترجع سليمه يشوقها ثاني، ويفضل يفعل بها هكذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قالوا له قال له انطلق انطلق تعال. في الاخر هيقولوا مين ده؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شو بيتعمل فيه؟ عشان النهاردة ربنا يعرفنا عفيك الكذب الأبيض النهاردة شغال ما شاء الله، ربنا يعرفنا عفيك، والناس فاكرة إن في كذب أبيض وكذب، ده كله اسم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب في ثلاثة مواطن فقط، اللي هي الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية، حبني يا فلان بموت فيك، حد يقدر ما يحبكيش؟ وهو طبعا زي اللي بيقول للتاني لأن مراتي دي بتخاف مني موت وتتلعب بس أبوس إيدك وأعطي لك. فسبحان الله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، إنما الأمور المادية لا يكذبش. والإصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب الذي إيه؟ الذي يصلح بين إيه؟ بين الاثنين، فينمي خيرا وينشر خيرا. والنوع الثالث هو الكذب على أعداء الله عز وجل في حالة إيه؟ حالة الحرب. إنما غير ذلك مش حاجة اسمها كذب أبيض ولا كذب أسود. ده في ناس النهاردة بتكذب من غير ما تحكي كذب. ربنا عبد العبد شوف الذي يكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شقه الى قفاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال للنبي عليه الصلاه والسلام انطلق. قال فانطلقنا حتى اتينا، خد بالك من المشاهد عامله ازاي؟ حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على ايه؟ على ظهره. ورجل قائم على راسه بصخره او بحجر. صخره ايه؟ او بحجر. فيعمل ايه؟ فيشتخ بها راسه. يرميها على راسه يلاقيها ايه؟ نصين. فاذا ضربه بالصخره دي يعني تدهدها الحجر. حبل ايه؟ يروح بعيد الفحل البحر كده. فلما البحر يروح يجيب الحبل تاني ويرجع، اول ما يرجع لها يسمى دماغه ايه؟ رجع تاني فيخبطها تاني يفتحها نصين ويجري ويرجع تاني ويصدر كده الى قيام الساعه. مين دوت؟ قال لهم يا سلام ما هذا؟ قالوا انطلق انطلق. في اخر حديث من مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القران فرفضه فلم يصل به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاه المكتوبه. حاجتين عملها، حفظ القرآن وراح سايبه خلاص مش عايز، أو بيقرأ القرآن وهدره مش عايز القرآن خلاص. والحاجة الثانية كان ينام عن الصلاة المكتوبة. الشباب اللي ما بيصليش الصلاة جماعة، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم، هي ليست واجبة على النساء لكنها واجبة على الرجال، وهذا هو الرأي الراجح لجمهور أهل العلم. فالمهم الرجل الثاني ده فلما سمع قال ما هذا؟ قالوا انطلق. فانطلقنا إلى رقب مثل التنور، التنور اللي هو الفول، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عارف عامل زي زي قدرة الفول، شوف الفم بتاعها عامل ايه؟ ضيق جدا، لكن هي قدرة نفسها ايه؟ واسعة. وفيها رجال ونساء مغمورات فيأتيهم اللهب من أسفل منهم. إنها جت منين ده؟ أسفل منهم. يقوم القدر يعمل ايه؟ يغلب، وأول ما يجي يوصلوا لحد فم القربة أو فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب ايه؟ ينزل فينزلوا تاني، ويفضلوا يغلبوا كده إلى قيام الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال لهم انطلق انطلق. فأخذ حديث الوضوء مين؟ الزنا، عياذ بالله، بكل كل شاب وقع في هذه الجريمة توب إلى الله عز وجل. هذا عذاب الزنا في القبر غير ما ينتظر من الخزي والمكان في يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. توب إلى الله عز وجل، أي أخ أو أي فتاة وقعت في مثل هذه الجريمة لتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر كله دم، كان منظر صعب جدا، فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة مع حبارة سيرة والثاني ايه في النهر. فإذا أراد الرجل أن يخرج من النهر الثاني راح يعمل الحبل فين؟ في فمه، يدخل الحبل في فمه
يوم رجع تاني في الوقت يقول صدر تاني من الحبر تاني في فمه ويقدر كده الى قيام الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق في اخر حديث يقول ايه؟ هذا اكل الربا اكل الربا. قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها فيها شيوخ وشبان ثم صعد بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فقلت له من القائل ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم طوفت ماري الليلة فأخبرني عما رأيت انتوا النهارده لا تفتكروا كتير عايز اشوف ايه اللي حصل ده. فقال نعم الذي رايته زي ما قلنا في اول الحديث الذي رايته يشق شقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق والثاني فيصنع به يوم القيامه والذي رايته يشتخ راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه وفي روايه علمه الله القران فرفضه وكان ينام عن الصراط المكتوب فيفعل به ذلك ايضا الى يوم القيامه. واما الذين رايت في النقب فهم الزنام والذي رأيته في النهر فآكل الربا وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام وحوله الصبيان أولاد الناس والذي يوقد النار فمالك خازن النار والدار الأولى دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع النبي رأسه ورفع رأسيهما فنظر فإذا قصر مثل السحابة فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعاني أدخل منزلك عايز أخش فقال لهم إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث وهذا نص في عذاب القبر أي في عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. بالله عليكم بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى عنده شبهة؟ أظن الأدلة واضحة في حد عنده شك في الكلام ده. فإذا لما نقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر يعني ما نقولش في عذاب بس، بالعكس إحنا بنقول لك في عذاب وفي نعيم، وإنت حاول تجتنب أسباب العذاب وتغتنم أسباب النعيم. عليك إن أنت تعمل كده هو ده المؤمن العاقل وتزوجه فإن خير زاد التقوى. يقول الإمام ابن القيم معلومة جميلة جدا بيقول إيه؟ بيقول عذاب القبر ينال من هو مستحق سواء قبر او لم يقبر. يعني على سبيل المثال مش واحد ممكن يموت في طياره ينزل في محيط يحصل له اي حاجه يتقطع حته يتحرق يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. في الهند رجل لو مات عند بعض الديانات هناك بيحرقوه لحد ما تبقى رماد ويحطوه في ازاز ويولعه في مراته ويحطوه في الازازه الثانيه ويرموه في حته ان اغلبهم عباد بقر ربنا يعافيهم. فالمهم سبحان الله ده عندهم عقيده ليه؟ عشان لما يوم القيامه لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله الروح دي تجتمع ايه؟ الازازه دي تبقى مع الازازه دي. فسبحان الله هذا الانسان الذي اصبح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم القيامه فقال له كل فكان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاه كان رجل موحدا لكنه كان عاصيا فجمع اولاده وقال له اي امتي اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى اني اشهد ان لا اله الا الله فاذا انا مت فاحرقوني فاذا ما صرت فاضربوني نارا ثم ضعوني في النار فاذا ما صرت فحما فضروني مع الريح على الاشجار والانهار والوديان فلئن قدر الله ان يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين. ولما نقل نفذ وصيه فلكن الذي بداه اول مره يعيده قال له كن فكان. قال عبد ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال يا رب خفتك وخشيت ظلمي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد وصلت له وأدخلت الجنة. الشاهد المرة كله أن حتى لو العبد صار رمادا أو تقطع حتة إن دخل أو ما دخلش في النهاية برضه سيصله نصيبه من العذاب أو النعيم أينما كان. كل هذا بأمر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. بس تعالوا نخش بقى على النقطة المهمة بتاعتنا اللي هي أسباب عذاب القبر. عايزين نذكرها ليه؟ عشان نتجنب. هذكر لك 22 سبب بسرعه. ال 22 سبب دول اي سبب فيهم حط تحت 1000 خط ولا ابعد عن ده وابعد عن ده وابعد عن كله عشان ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. اسباب عذاب القبر ايه؟ الامام ابن القيم رحمه الله قال هناك اسباب مفصله واسباب مجمله. ايه السبب المجمل لعذاب القبر؟ معصيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عذاب القبر مجمله الجهل بالله ومعصية الله معصية الله عز وجل، وكل ما يسقط ويبذل الله عز وجل، وكل بقدر ما فعله. يعني انت أفضلت الله عز وجل إرادة تتعذب إرادة، أفضلت أربع شروط تتعذب، وهكذا كل على قدر على قدر معصيته، وكل على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله، ده كلام إمام النقيب، فمن أغضب الله وأسقطه في هذه الدار ثم لم يتب، حتى لك الحته دي ثم ايه لم يتب، انما لو تاب خلاص بقى، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه يبدل الله سيئاته ايه حسنات، وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين النهارده ان احنا ايه طالما هتوب يبقى خلاص. ولذلك جاء في بعض الاثار من كانت الاسرائيليات انه في عهد موسى عليه السلام لما نزل القحط والجف واجدبت الارض ولم يخرج الزرع، قالوا يا كريم الله الا تدعو الله ان يسقينا الغيث؟ قال لهم طيب تعالى هيا نخرج الى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصل الى الصحراء قال اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا رحمتك واحسانك يا رب العالمين. فاوحى الله اليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره ان يخرج من بين اظهركم فبشؤم معصيته منعته القدر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوت ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فارحمني واجبرني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كثيرا، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كل أم فإن الخير عندك أجمعه، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفعه، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطعه. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. أزال عذاب القبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهناك أسباب مجملة وهناك أسباب مفصلة. السبب المجمل هو الوقوع في كل ما يكذب وما يسخط الله عز وجل. وقبل ما نتكلم حقيقة عن مسألة عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، بنقول عايزين نتفنن في أسلوب دعوة نأخذ بها قلوب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، بدل ما نقعد نسلسل من حياتنا ونقعد نقول لهم هتتعذبوا وهتخشوا وهتعملوا، لا طب عايزين ناخد قلوب الناس دي، عايزين ننقذ كل اخواننا المسلمين. يا جماعه احنا كلنا القصه فيها واحده، يعني نتمنى ان ما فيش ولا مسلم عنوش ارض يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديث الصحيحين يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث يقول جلس النبي يوما فتلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وقال له يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيك وهو أعلم جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الله قد أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك. فقال أبكي أمتي يا جبريل أبكي من أجل أمتي. شوف الدين النبي عليه السلام مش عايز حد يخش النار أبكي من أجل أمتي. فذهب جبريل إلى الحق جل وعلا وقال يا ربي إنه يبكي أمتي. قال ارجع إليه يا جبريل وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسرك أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية أصلا ضعيفة أن رجلا يهوديا مرت جنازته مات هذا الرجل ومرت جنازته من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي على ذلك الرجل اليهودي فقيل له يا رسول الله تبكي من أجل موت يهودي. فقال نفس تفلتت مني إلى نار جهنم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الصحيحة أن هناك كان غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام سمع النبي أنه مريض وقد أشرف على الموت فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد النبي الغلام راقبا على الفراش ووجد أباه واقفا بجواره أبو برد يهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالك يا غلام؟ قال بخير. فقال له ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر الغلام إلى أبيه خايف أحسن إيه يقول أحسن أبوه يزعل منه. فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فشهد على هذا الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه لي من نار جهنم. فاحنا محتاجين نحن نحس بآلام غيرنا يعني احنا ما نتمناش نحن نخش الجنة وغيرنا نخش النار. نتمنى من كل مسلم نخش الجنة فعايزين نتفنن ناخد بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بنحاول نبتكر أي أسلوب بدون خروج عن الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم لكن عايزين نوصل للناس الدعوه الرحيمه. يعني انا بكلمك عن عذاب القبر لكن في نفس الوقت مش عايز احسك بقصة الكلام عايز احسسك ان انت لازم تخاف لكن الخوف ده ممزوج بالعاطفه. انت لو شفت النهارده انسان مسلم فما بتكرهوش انما بتكره العمل اللي هو يقوم به. فان ترك هذا العمل فهو اخوك يبقى زين اذا انت بتعامله معامله المشرك بتخاف عليه وبتحبه وعايزه ايه وعايزه الخير. ولذلك كانوا بيبتكروا يعني سلفنا الصالح رحمه الله رحمه الله كان يبتكروا اساليب عجيبه جدا للدعوه. يذكر ان احد السلف وجد رجلا يهوديا فقال له اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما نفسكش بقى تسلم؟ قال والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر. الحاجه الوحيده اللي مش مخلي عايز اسلم ان انا بحب الخمر قوي فما اقدرش اسلم. قال له خلاص اسلم وافعل ما تريد. فاسلم اليهودي فلما اسلم قال له المسلم انت اسلمت الان فان شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر. وإن ارتدت إلى يهودية طبقنا عليك حتى بنت هنترك. فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر بفضل الله عز وجل. فشوف الحقيقة عاملة إزاي إيه جميل. فكانوا يبتكروا أي أساليب الحقيقة حل أي مشكلة. فالمهم الشاهد من كل ده إن إحنا محتاجين إن إحنا فعلا نبتكر أي حلول لأي مشكلة تعوق بين المسلم وبين طريقه إلى الله عز وجل. أي مسلم في مشاكل كثيرة تقابله مشاكل الدنيا مال منصب حب الظهور حب يعني اي حاجه في حاجات كتير جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي بتحول بين الناس وبين الله عز وجل ونبقى حلول جميله حلول ما يكونش فيها خاصه بحيث ان احنا نعمل معادله عند الناس نوصلهم في النهايه الى بر الامان. هو ده اللي احنا عايزينه احنا من كده. اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر فاول تلك الاسباب الشرك بالله عز وجل. أعظم سبب لدخول النار ولعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا
ولو طائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون.
تفسير هذه الآية إن عند الموت إذا بشر العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر بعذاب الله عز وجل الروح بتاعته بتفضل تتشعب في كل عروق مش قادر يخرج خلاص من كثر الخوف. فالملائكة تنادي عليه أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكفرون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. وذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العليم جل وعلا قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ونجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. ده الشرط الوحيد لأنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن الشرط لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشرك. دي أهم حاجة أن تحقق التوحيد لله عز وجل. ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة هو آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. يهود إيه؟ تعذب في قبورها. وعندما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فعلا عذاب القبر لولا أن لا تدفنوا لبعض الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أشياء كثيرة جدا لا يعلمها المسلمون. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون أطت في السماء وحق لها أن طرت يعني أنت السماء عام وحق لها أن طرت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ده لو نعرف بيعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء من أسباب عذاب القبر النفاق. عايزين نقول إن إحنا واضح طبعا النهاردة مش إن إحنا هنقول إيه أسباب النجاة فهنذكر النهاردة أسباب العذاب في عجالة والمرة الجاية إن شاء الله نذكر أسباب النجاة وكيف ننجو من عذاب القبر ونذكر معها بدايات الكلام عن علامات الساعة الصغرى لأن طبعا نخش على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى ونتكلم عن المهدي عليه السلام ثم ندخل بعد ذلك بقى على أرض المحشر ويوم القيامة وما يحدث هناك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ونجينا وإياكم إن شاء الله. ثاني سبب من أسباب عذاب القبر النفاق ماذا قال جل وعلا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إيه العقوبة بتاعتهم؟ قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. كلمة في أول الدرس سنعذبهم مرتين عليه عذاب في الدنيا وعذاب في القبر ثم يردون إليه العذاب العظيم هو يوم القيامة. وكما جاء التصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف برضه عذاب المنافق في القبر فقال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان له يعني الملكان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال تمره فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. ده بالنسبة من عذاب المنافق. ثالث حاجة الكذب. الكم ذنب الجن دول بقى احنا ذكرناهم في حديث سمرة بن جندب اللي هو حديث ايه؟ اللي هو الذي يكذب بيكذب واللي بياكل الربا واللي بيزني ذكرناه. فنذكر في عجالة الكذب كما جاء في الحديث ان الرجل ايه؟ يشرشر شدقه الى قفاه ده الذي يكذب الكذبة فتصل الى الاطفال. الرابع والخامس اللي هو احنا برضه قلناه في حديث سمرة بن جندب اللي هو الذي هجر القران بعد تعلمه ونام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في الحديث وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتبهده الحجر فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ذلك. ثم جاء ذلك في آخر الحديث قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يفلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية برضه في البخاري والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. خلنا مسألة صعبة والله مسألة صعبة محدش يتحمل الناس اللي تتختم القرآن وسابتها الناس اللي كانت بتقرا في كتاب الله سمعته. وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني عقد بسند صحيح: القران مشرفع مشفع وناحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. يعني اذا مساله محتاجه ان احنا نجتهد في كتاب الله عز وجل اقل القليل يا اخوه، جزء تقراه كل يوم في 6 ساعات. ده احنا قلنا قبل كده لو انت قعدت تقرا 8 اجزاء ونص ياخدوا منك قد ايه؟ عن تجربه 3 ساعات. 3 ساعات تقرا فيهم 8 اجزاء، 8 اجزاء ونص. عارف 8 اجزاء ونص دول بكام حسنه؟ بمليون حسنه، والله مليون حسنه. الصفحه فيها 6000 حسنه، 6000 جزء ب 120,000 في 8 اجزاء، شوف بكام؟ هيتفضل نص جزء. النص جزء ده مع 8 اجزاء بيوصلوك مليون حسنه في 3 ساعات. ايه رايك؟ مليون حسنه في 3 ساعات، انت ممكن يوم القيامه يتوقف دخول الجنه على ايه؟ حسنه واحده. عايزين نتاجر بقى يا اخوان، عايزين ربنا يكرمنا التجاره الرابحه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ الاستحاله، استحاله تجاره تبور، لن تبور. اول حاجه هجر القران، الحاجه الثانيه النوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن هبيرة قال: ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال: لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ده مش لازم، بعد ما يحفظه ويسيبه ربنا يعلمه عفوا. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن عوقب في أشرف أعضاء وهي الرأس. ست برضه ذكرنا اللي هو آكل الربا الذي كان يسبح في نهر الدم، ده عذابه في القبر كما وصفه النبي. 7 الزنا برضه الذين كانوا في التنور، نساء عرايا ورجال عراة، والاثنين بيتعذبوا في القبر. الاثنين بيتعذبوا ايه؟ في القبر. هؤلاء ايضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمر بن جندب اللي هو ايه؟ حديث الذي رواه البخاري. 8 و9 ده جديد بالنسبه لنا بقى. عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمه. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والمشي بين الناس بالنميمه. ايه الدليل على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال: مر النبي، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، مر النبي ببستان من بساتين المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وانه لكبير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وما يعذبان في كبير وعين بلى وانه لكبير. يعني هو مش كبير في عينين الناس لكن هو كبير فعلا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ان رجلا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنه 70 خليفه. وفي روايه ثانيه: يكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامه. وان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خليفه. وفي روايه ثانيه: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم ايه؟ الى يوم القيامه. يبقى اذا ايه؟ بلى انه لكبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستتر أمام الناس في الشوارع فيحد ويتبول عياذا بالله. ده من أسباب عذاب القبر. والتاني لا يستنزه، يعني يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأصغر. ده برضه من أسباب عذاب القبر. والسؤال: إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من البول، لا يستتر من البول فقط، يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس هي واقفه على البحر ونازل عريان كما ولدته امه، ونازل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عماله تتفرج عليه. فان كان الذي لا يستتر من البول يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله ان يتوب على جميع المسلمين. ولذلك برضه القياس على الكلام ده كله يا اخوه، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس اللي بفضل الله اللهم لك الحمد بتستجيب لهذا الكلام. كتير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم شايفين صحتهم شويه، تلاقيه في الصيف ده بقى بالذات طالع لك البلكونه بالفانيل، ده حتى في من غير فانيلات خالص يعني، ويطلع بقى بره بالشورت في البلكونه واقف عمال يصعر عضلاته طول ما واقف عمال ايه؟ يعمل لك مش عارف والله زي الراجل اللي كان بيلعب لسه حديد جديد وطالع اتوبيس. فواحده بتقول له: سمعت هو مستني فين؟ مستني؟ هنا. بعد ما نزل الاتوبيس فواحد قبله قال له: لو سمحت هو ما فيش فرن عيش هنا بلدي؟ قال له: قال له: فين؟ قال له: هنا. حتى بيعملوا عيش قد كده. فعايز يطلعوا بقى، فالواقف في البلكونه ده ما شاء الله طالع البلكونه بقى وما شاء الله كان بيزه ومدانس وعضلاته مش عارف ايه وعمال ينفخ لفاروق. وبعدين قالوا له قدامه والدنيا على فكره ده غلبان عنده بيلي بيلي ولا بيلي عصام الله يكون في عونه يعني. وراض وزبطه راضيه بيه الحمد لله وتقول لك ده متجوزها ابو السباع. وتيجي اول ما تشوف ده يا نهار ابيض امال المرحومه اللي انا متجوزها ده ايه؟ انا واحد في فليخبر المراه على زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبر امراه على زوجها. والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله بحزن والله احنا يمكن نتحد بس نقول والله بحزن ان الشاب النهارده اللي بيطلع بالشورت واللي بيطلع بالفانيلا الحمالات هذا من الامور التي تقدح في مروءه المسلم. المسلم اصلا ما يطلعش بلكونه ولا شباك الا اذا كان لبسه محترم مغطي نفسه لابس ثوب لابس حتى قميص وبنطلون لابس اي حاجه المهم يكون بدال نفسه يا اخوه ما ينفعش الكلام ده. وبرده نفس حكايه النساء ما تطلعش واحده بالملابس اللي قلت ان هم واقفه بيها عماله تنشر والشباب يشوفوها برده الكلام ده حرام. هنقول برده نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاري قدامي ايه بيريحه لان حبيبك هو اللي وصلنا على كده. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث كان يقول الجار يا محمد الجار يا محمد. وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقا شرورا. بعدين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. روايه ثانيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الحديث كله ما بين البخاري ومسلم. اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي المسائل. اذا اما احدهما فانه ايه كان لا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. ربنا يعافينا في ناس كده غاويه غاويه ربنا يعافينا. ده تشوف في قصه عجيبه جدا من شؤم النميمه. رجل من زمان سعاد السلف الصالح رايح يشتري غلام. فلما راح يشتريه قالوا له ده غلام ممتاز وصحه وعافيه ويخدمك وراه هو في عيب واحد بس هو قالوا له بيمشي بالنميمه. قال لا مش مشكله ده عيب بس. خدوا عنده البيت قعدوا معاه شويه. بعد ثلاث اربع ايام راح الغلام ده راح مكلم زوجة الرجل قال لها انت ما عرفتيش؟ قالت له ايه؟ قال لها ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دول. طب اعمل ايه؟ قال لها حاجه بسيطه خالص هاتي موس وهو نايم خدي شعريتين من لحيته وانا اعمل لك عمل وخلصت الموضوع. قالت له طب بس لما ينام وقام راح لجوزك قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك. شوف الكلام حبت راجل غيرك وجايه لبلادي تقتلك عشان تخلص منك. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك كانك نايم يعني كانك مش واخد بالك واول ما تجيلك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده هتقتلك هتجيب اي حاجه كده. ودخلت المراه بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت الموس ولسه نازله على رقبته راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قتلها اهلها علموا فهم قتلوه. وكل ده بشؤم ايه؟ السعي بين الناس بالنميمة. فحق له أن يعذب في قبره. سنة الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوة بين المسلمين الذي يصنع عليه قبره برضه. والحديث ده ليه روايات كثيرة جدا هنشوفها دلوقتي. يبقى إذا إيه أول واحد كان لا يستتر أو لا يستنزه من البول والثاني كان إيه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمة النبي ما صلى عليه. والله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة لا يمكن وبغير الأمة وما أسمح إلا رحمة للعالمين للإنس والجن والمؤمن والكافر لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فاشتعل النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة جريدة كده طرية فأصنعها نصفين ثم وضع على كل قبر منها قطعة جريدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي. خد بالك من الحتة دي لأن في كتير من المسلمين النهاردة أول ما يجي رايح القبر تيجي بقى في المواسم وعاملين مواسم مواسم طلعت رجب وطلعت شعبان والكلام ده كله بدعة طبعا وبعدين طلعت العيد دي أوحش حاجة بقى إن ده عيد يا راجل عيد انبسط كده مش تروح القبر اول يوم في العيد بس كله طالع ايه؟ ما ينفعش الكلام ده كل ده من البدع. فهم رايحين القبر تلاقي بعض الشباب قاعدين كده وحاطين لك اقفاص وحاطين عليها جريد والناس فرحانه ياخد الجريده ومشايه ونصين ويحطوا هنا واحده وهنا واحده. حتى يعني من حب الخير للناس يكون هو رايح يزور قبر واحد يقول لك برضه ندر على اللي جنبيه وحط له هنا جريده وهنا وهنا جريده. الكلام ده كله ليس له اي اصل في السنه انما كان هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. في رواية الطبراني في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه. عاشر حاجة من أسباب عذاب القبر الغيبة. الغيبة ربنا يعافينا وعافيكم. في الحديث اللي فات برضه في رواية ثانية هو أول رواية بتقول إيه أن أحدهما فكان لا يستتر من البول أما الثاني كان إيه يمشي بين الناس. في رواية ثانية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. الغيبة إيه الفرق بين الغيبة والنميمة؟ النميمة إنك تمشي تفسد بين اثنين ده النميمة. إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. تقول فلان ده أعوذ بالله ده إنسان بخيل وكذا 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 تقول له كلام منين؟ من ورا ضغط. وبعدين سبحان الله وتفسد تفسد وتعطي سبحانه. طب ازاي تتوب من الغيبه؟ تتوب منها بحاجه من اثنين، اما انك انت تروح وتتحلل من تلك المظاهر تقول له يا اخي سامحني انا ذكرتك بسوء مش لازم توضحني وسامحني، ان حسيت انه مش ممكن يسامحك خلاص تكتفي ان تستغفر له وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالشر. يعني انا ذكرت مثلا واحد بشر فلان في المكان ده لا اذكره في نفس المكان بالخير مره ثانيه، يا جماعه قلت له فلان ده راجل بخيل ده والله ده راجل فاضل وكريم بس انا كنت فاهمه غلط وتسامحوني يعني وتستغفر له. فبذلك ايه تتحلل من الغيبه. عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن سعد بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونه ان من اشد عذاب القبر من الغيبه والبول، من الغيبه والبول يعني اشد انواع عذاب القبر من الغيبه والبول، يجمع بينها بين روايه ثانيه الغيبه والبول والنميمه. طب ايه سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من ثلاث حاجات بس بعد ما حصل؟ قال اهل العلم قالوا السر في كده حاجه واحده، ايه هي؟ ان القبر ده اول منازل الاخره، صح ولا لا؟ اول حاجه اول منزل منازل الاخره، وكل العذاب اللي يحصل فيه ده نسخه مصغره من العذاب اللي يحصل يوم القيامه، والحقوق يوم القيامه هتكون حقين، حق لله وحق للعباد. اول حقوق الله التي يقضى بها بين العباد هي ايه؟ الصلاه، صح ولا لا؟ اول حاجه يقضى بها بين العباد فيها حقوق الله الصلاه، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله إيه؟ الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب، ومفتاح الصلاة الطهور، فلما كان البول يقضي على الطهور يبقى الصلاة مش هتنفع، فيعذب في البول. لا يستنزف من البول، يبقى دي البدايات. والحالة الثانية، وأول ما يقضي الحكم العباد في إيه؟ في الدماء. وسبب الدماء لإيه؟ السعي بين الناس بالنميمة والوقوع في أعراض المسلمين بالغيبة، صح ولا لا؟ فعشان دي كانت بدايات الوقوع في الدماء وفي محارم المسلمين وفي دمائهم، فكان يعذب في القبر على هذا الأمر. حتى ذلك السبب إني مخصص عذاب القبر من البول والغيبة والنميمة. رقم 11، جر الإزار خيلاء. جر الإزار بتاعه خيلاء يمشي كده ده بعض الناس كده، خصوصا لما كنا للتاجر الكبير فيقول لك ايه اول ما انا اصدر الثياب يعني الثياب احنا نظن ان انا ايه معيش فلوس او فقير، فيجرجر الثوب ويبقى الثوب ماشي عز كده عمال بيلم تراب وطينه وتراب يعني ومتوسخ ومبهدل ورغم ذلك هو مبسوط. فجره خيلاء من اعظم اسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل الى ايه؟ الى يوم القيامه. وفي روايه في البخاري برضه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ قذف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني إيه؟ ينزل في الأرض باندفاع كده واضطراب في إيه؟ في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 12 إيذاء الناس بالنساء. في نفس برضه الرواية اللي إحنا ذكرناها، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، الرواية بتاعت إمام أحمد سند صحيح، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. في رواية ثالثة لابن حبان بسند صحيح، نشبع عليها في كل الروايات. في رواية ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وإذا الناس بالإسلام بيكون بإيه؟ بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف والفحش والغيبة وغيرها. إذا المقصود مننا نحن من إيه؟ نتألف كل الناس، مش نقعد بقى نحرص على الناس ونشد عليهم ونقعد نأذي الناس. ما تحبش حاجة يأذيها الإنسان، يعني أجمل حاجة يعني أكمل المؤمن، الحديث حبيب صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إماما أحسنهم خلقا. لا عايز تعرف مقدار إيمانك قد إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عند الزواج قال إيه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. ما قالش دينه الاول، عارف ليه؟ لان الخلق ده بفضل ايه؟ رب عندك الدين، وممكن يبقى عندك دين لكن ما يبقاش عندك خلق، مش فاهمين؟ فاذا المساله محتاجه ليه؟ ان انت تدور على خلق، وعايز تكون اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه تكون من احسن الناس اخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم باحبكم الى الله عز وجل واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: احاسنكم اخلاقا. يا الله، شفت ايه؟ وما وضع في ميزان العبد شيء اثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يعدل الصائم بالنهار والقائم بالليل، كل ذلك من خلال احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. وده بيذكرني بقصه جميله جدا. في بدايه التزامنا كنا بنصلي في مسجد، فالمسجد ده كانت القبله بتاعته كانت يعني ايه؟ مش مظبوطه. عايزين الشباب يعدلوا الابنة وكل بقى عمال ياخدوا ساعة المسجد بس الناس في المسجد ناس صغار في السن ويعني مش متفهمين المسألة فده بيشد ده بيشد الحمد لله يعني حرام لكن الحمد يعني واحد طول عمره وصول كده يعني بسيط مع الناس فجيت قعد من النقش معاهم وكده ومن خلال دروس وتأليف القلوب والهدايا والعطر والشغيل حتى ما ايه في يوم من الايام كلمناهم توافق ان احنا نغير كله استغلينا الفرصة بقى من المغرب العشاء الفرد ده حطينا خطوط وظبطنا البوصة وعملنا كله ففي اخ بيصلي بينا فالاخ ده كان دائما لا يصلي الا الجزء العام والجزء الطوال دائما يعني في الغالب ما كانش يصلي ابدا من السنه الطوال بقرا ال عمران النساء عمري في حياتي ما سمعته خلال ست سنوات بيصلي اي سوره طوال يوم يجي في اليوم ده بقى بالذات وفي صلاه العشاء وداخل يقرا الفاتحه وبعد الفاتحه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني اخويا حبتك المره يعني انت بقى 20 60 ما قلتهاش جاي فلان النهارده والحمد لله ما نورمش ده مين هو يقرا في البقره ولا سوره مريم فالحمد لله عادي يعني المهم رقم 13 حفظ الحيوان وتعذيبه النهارده الدين ده شوف كل رحمه فيه النهارده اللي فاكرين جماعات تحكم الحيوان يقول لك احنا تعمل كذا ده انت عايزين تعلمه نحكم الحيوان تعالوا تعلمه من سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم النبي كما علم الطبراني في الكبير بسنه الانسان يقول ارحم من في الارض يرحمك من في السماء يا الله ارحم ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم شوف قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك شوف شوف انت قد ايه بترحم من حولك ترحم الحيوانات بترحم اغلى الناس في الام والاب ترحمها ترحم ولادك ترحم زوجتك جيرانك اخوانك تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك على قد الرحمات التي ستتنزل عليك يوم القيامه من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره، حديث رواه مسلم، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض، من خشاش الارض. سبب 14 انا مش هنطلع هنا ده حد بيعيش ابوك بقى مش عارف حضرتك حاجه ثاني الحمد لله رب العالمين حتى بكره اجازه يعني ربنا يبارك فيك. رابع الحاجه ال 14 رقم 14 التين وما ادراك ما التين. شوف تخيل بقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر والحديث رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا التين يا الله ده الشهيد ده الشهيد يعني الشهيد ده افضل درجه بعد رتبه الانبياء والصديقين الشهداء تخيل مع رب ذلك كل ذنب يتغفر له الا ايه؟ الا الدين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشيء مش عارف في القبر لان عندنا نص عندنا نص مش معنى كده ان انا بقول لك يغفر له كل ذنب الا الدين يعني لو عليه دين هيعذب في القبر لا لان الله يتولى سداد دين الشهيد يوم القيامه لان عندنا نص عند احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع قصاص من بين الخصال السبع ايه؟ ويجار من عذاب القبر، اللهم ارزقنا الشهاده يا رب. ويجار من عذاب القبر، شوف قد ايه؟ يبقى ايه؟ فالميت الميت الفرعون بقى اما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب البيت. خد حديثين، الحديث الاول رواه الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: توفي رجل فوصيناه وحمطناه وكفناه ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقد تقطن ثم قال: هل عليه دين؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، انا مش هصلي. فقال ابو قتاده: زعت شوف بقى شوف انما المؤمنون اخوه، شوف انت بتحب الخير اخوك ازاي؟ فقال ابو قتاده: يا رسول الله دينه علي، صلي عليه دينه علي، انا هقضي دينه. فقال صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق وبرأ الميت، خلاص الدين ده عليك انت حق والبيت الميت يبقى بريء كده. قال: نعم. فصلى النبي عليه ثم لقي ابا قتاده في الغد فقال له: ما فعل الديناران اللي هم على الميت؟ قال: يا رسول الله انما مات بالامس، ده لسه انا ما اتحضرتش على الموضوع، لسه الموضوع ده يعني. فقال له: ما فعل الديناران؟ فقال له: لقد مات بالامس. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: الان بردت عليه جلده. الكلام ده بيجي على ان ايه؟ كان بيتعذب كان بيتعذب قبل ما ايه يقف عليه كذا. الحديث الثاني رواه احمد في سند صحيح عن سعد بن الاطول رضي الله عنه ان اخاه مات، اخوه مات وترك 300 درهم، ترك له 300 درهم وترك عيالا، فقال اصرف ال 300 درهم على عياله، عيال اخويا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه دينا. فجئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله إلا في نارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. في واحدة تقول لها دينارين بس ما عندهاش ما يزبط. فقال صلى الله عليه وسلم أعطها فإنها محقة، وفي رواية أعطها فإنها صادقة. فرفع العذاب على هذا الرجل. يعني ليه محبوس بدينه؟ نوضح الرواية الثالثة بقى لإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مأسور بدينه عن المشركين، يعني يحبس عن دخول الجنة يوم القيامة بسبب الدين. طب والشهيد ده ربنا ليه يتولى سداد دين الشهيد عشان يدخله ايه؟ كان الدين امر عظيم جدا. النهارده يا جماعه اللي عليه فلوس كتير ده روح يطارد صاحبه، تقول لي اصل ما كتبش ولا اصل ما اثبتش، هيثبت امام الله هياخد منك كل الفلوس بحسنات. هتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رب العالمين عافيهم. والحديث الثاني في البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منهم اليوم. سمعت بكره تصدق فليتحلله منه ايه اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. رقم 15 الغلول من الغنيمه، الغلول من الغنيمه. انت بتجاهد في سبيل الله ولك قائد الجيش، وانت بتجاهد حصلتم على غنائم، لو خدت حاجه من الغنيمه قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول. ولذلك النبي عليه السلام كما في البخاري ومسلم قال عن الرجل الذي اخذ الغلول في يوم خيبر، قال والذي نفسي بيده ان الشمله كفيه بس خد، ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني قبل ما تتقسم، لا تشتعل عليه نارا اي في قبره. رقم 16 الاعراض عن ذكر الله، قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن أبي سعيد في قوله عز وجل معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعيشة الضنك كما عند الحاكم سند صحيح، قال إنها إيه؟ عذاب القبر. يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم من ذلك. 17 النياحة على الميت، قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. انا ضحك بقى ان الميت ايه يعذب ببكاء اهله عليه. والروايه الثانيه عند مسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الكلام ده امتى؟ يقول اهل العلم الكلام ده يحصل لو انك انت وصيت اهلك ان هم يصوتوا عليك بعد الموت. البكاء طبعا ما فيهوش حاجه. والحديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام بكى على ابنه ابراهيم وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، فده ما فيش معاه في البكاء. انما الصواب بقى وشق الجيوب والنظم يا سبع ويا جمل ويا تجيب، فان كان هو وصاهم يصوتوا عليه يعذب، واذا كان عارف ان هم هيصوتوا ما قالهمش ما صوتوش برضه يعذب. انما امتى ما يعذبش؟ اذا قال لهم يا جماعه اتقوا الله فانا لو مت ما حدش يعمل عليا اي حاجه من امور الجاهليه، فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره ابدا. عشان تكتب الكلام ده في وصيه. 18 الافطار في رمضان من غير عذر، والحديث رواه ابن خزيمة سندا صحيح. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبنا وعرا، جبل صعب جدا ما شاء الله، فقال له اصعد من النبي اصعد اطلع، فقال إني لا أطيق معاش طعم، فقال له إنا سنسهله لك. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، الصوات بتاع مين؟ عذاب أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم، هو الشاهد، معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. شايفكم بإيه؟ بتقتل الدم ومتعلم إيه؟ من عرقين. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك يعني أنا هفطر طول النهار بعذب نفسي بالشمس دي، يشرب أو يعمل أي حاجة، فده إيه؟ يعذب هذا العذاب الذي أخبر عنه النبي. رقم 19 من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الأرستقراطية تقول لك أنا ما أقدرش أرفع طفلي عشان ما أبوظش شكل جسمي، عايز جسمي أبقى يعني سمباتيك وكده وجميلة. فطبعا نشوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الامر. اما ان كانت تمنع لبنها عن طفلها لعذر بمعنى ان هي ضعيفه او مريضة او في لبنها شيء دكاترة قالوا في خطر على الطفل في حالة ايه معذورة امام الله سبحانه وتعالى انما بغير عذر. يبص قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي فات قال ثم انطلق بي فاذا انا بالنساء معايز بس الاخوات تسمع حديثة كويس قوي فاذا انا بالنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء فقال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن فلا حول ولا قوه الا بالله. رقم 20 اللواط فضل ثلاث عناصر اللواط قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد بسند صحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفيه القرية قال ينظر اعلى بناء في القريه فينظر اعلى بناء في القريه فيلقى منه ثم يطبع بالحجاره كما فعل بقوم لوط. ولقد عاقب الله قوم لوط بانواع من العقوبات لم يجمعها على اي امه من امم الكافرين. جمع لهم كم نوع من العقوبات يا اخوانا؟ اربعه. اول حاجه طمس اعينهم. ثاني حاجه جعل عاليهم سافرهم. ثالث حاجه امطرهم بحجاره من سجيل منضود. رابع حاجه ارسل عليهم الصيحه. وفي هذه الشريعه شريعه الاسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبه الفاعل والمفعول به اذا كان عن رضا واختيار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللوطي ربنا يعافينا ويعافيكم اذا مات من غير توبه فانه ينسخ في قبره خنزير. ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 21 اخذ منهم السرقه كما جاء ايضا في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رايت فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هو ايه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصايه منها وفيها ايه؟ خطاف كده. فكان طول ما ماشي يمسك العصايه يقول ايه؟ يعني ساحب بقى ايه؟ الفلوس بتاعت الناس. لو راجل شافه يقول له ابدا هي شبكت فيه. لو ما شافوش هو واخد الفلوس. هو ده صاحب المحجن. فقال صلى الله عليه وسلم حتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. اخر حاجه اللي هي رقم 22 امر الناس بالبر ونسيان النفس. قال جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي يعلى في سنة صحيح رايت في المشهد ده رايت ليله اسري به في كسرى المعرج رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريض من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون. وفي الصحيحين واختم به هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في النار. يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار. الرجل ده عالم يتوقع كلام ايه من سياق الحديث. فيلقى في النار فتنضلق اقتابه امعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاله فيجتمع اليه اهل النار ويقول نويتك هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وكنت انهاكم عن المنكر واتيه اني داع فامن من قلبك.